إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ذكر ابن الجوزي رحمه الله تعالى أنماطا من الذين خالفوا شريعة النبي صلى الله عليه وسلم أو تركوا سنته، من الذين تسنموا طريق التصوف. قال: ومنهم ومنهم ومنهم، ذكر ثلاثة أصناف. ذكر المتصنع في الظاهر الذي إن خلا بمحارم الله انتهكها، وما تزهد إلا القميص وعنده كبر فرعون. وذكر الصنف الثاني أنه سليم الباطن لكنه جاهل بالشرع. وذكر الصنف الثالث فقال: ومنهم من تصدر وصنف فاقتدى به الجاهلون في هذه الطريقة، وكانوا كعمي اتبعوا أعمى، ولو أنهم تلمحوا للأمر الأول الذي كان عليه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم والصحابة رضي الله عنهم لما زلوا. من أراد أن يستطعم سهولة الإسلام وأن يغير الإسلام حياته فلينظر إلى الشرب الأول. لما جيل في زمان الرسول صلى الله عليه وسلم وفي زمان الصحابة رضي الله عنهم، وهذا القرن الأول المزكى، وزكي القرن الثاني والثالث به فهو الأصل. قال صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. كثير منا عاجز أن يستصحب الإسلام في كل أمور حياته. إيه السبب؟ السبب أنهم نظروا في مصنفات المتأخرين، ونظروا في سلوك المتأخرين، فشعروا بشيء من الصعوبة. يعني لما فشى الزهد في أهل البصرة كان لهم تصرفات حاول بعض الشيوخ أن ينقلها ويجعلها قانونا، فيقول مثلا: إن فلانا ما رفع طرفه إلى السماء قط، أو إن فلانا لم يضحك، ويجعلها قانونا. لا، بنقول لا، لا أستطيع أن أنسب هذا الكلام إلى السلف إلا إذا كانت هناك سنة متبعة، أو ذهب عمل أكثر الصحابة إلى هذا، ده اللي ممكن أعمله قانون. لكن ما نظر إلى السماء قط، ممكن دي تكون حالة نفعته هو، يعني هذا الذي لم ينظر إلى السماء قط هي دي بتعالجه، لكن أنا لا أستطيع أن أجعلها قانونا. رأيت رجلا يرفع طرفه إلى السماء، أقول له: كيف وفلان لم يرفع طرفه إلى السماء؟ لا فلان ده ما ينبغي أن يكون إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم بس. لكن الصحابة كانت حياتهم سهلة ليس فيها أي عقد، والإسلام كان فعلا مسير حياتهم، حتى حصل التدقيق في مسائل الزهد ومسائل الورع، فعجز الخالفون أن يوافقوهم فيما ذهبوا إليه من التدقيق. يعني أنا هقول لك دلوقتي حاجاته. بيقول ابن الجوزي: ولقد كان جماعة من المحققين لا يبالون بمعظم في النفوس إذا حاد عن الشريعة بل يوسعونه لوما. هناك مقولة معروفة: إن الحق لا يعرف بالرجال. اعرف الحق تعرف رجاله. يعني أول من علمته تكلم بهذه الكلمة هو علي ابن أبي طالب رضي الله عنه، لما قال له قائل: أترى أكان الزبير وطلحة مخطئين؟ تعرف طلحة والزبير كانوا مع معاوية رضي الله عن الجميع ضد علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فواحد بيقول له: أترى طلحة والزبير كانوا مخطئين؟ قال له: اعرف الحق تعرف رجاله، إن الحق لا يعرف بالرجال. هذه الكلمة كلمة حق، لكن لابد أن تعرف أن الطعن في الرجال طعن في الحق، لأنهم وسائط الحق وهم الذين نقلوه، علشان ما فيش حد يشطط وياخد الكلمة دي ويطرح الرجال جانبا يقول لك لا 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 تقلد دينك الرجال. المسألة فيها تفصيل. كنت أذكر وإحنا في المعتقل سنة 81، ولما رحنا بقى سجن أبو زعبل، وكان معانا في الزنزانة خليط، معانا جماعة التكفير والهجرة كانوا 17 واحد، وإحنا معاشر السلفيين كنا حوالي 23، وكان معانا 2 فرموية، وكان معانا واحد كده له مذهب ما عرفش كان مذهبه إيه. ولما دخلنا بقى عشان نتقاسم الزنزانة بنقسمها بنعد البلاط، نشوف البلاط على عدد الأنفار ونشوف كل واحدة كم بلاطة والحدوتة دي. فكانوا الجماعة بتوع التكفير معتزلين، وهو ده السجن الحقيقي، ان ايه معاك ناس مخالفين ليك في الايه في المذهب، وانتوا الاثنين مقفول عليكم باب واحد رب مملول لا يستطاع فراقه. فالجماعة دول بقى ايه، بعد حوالي 15-20 يوم قالوا: عايزين نعمل معاكم مناظرات. احنا نفضل ساكتين كده ووشينا في وش بعض. طب مناظرات ازاي؟ وكان الواحد منهم لما كان بيقوم ويغلط حد مننا يرده ما يرضاش ياخد الرد بتاعه. كفار بقى، ها؟ طب هنحرف القرآن؟ طب انت وقفته وقفت في الآية مش عارف تجيبها، واحنا بنردك من بره عشان تمشي حالك وتكمل قراءة، لا ما يرضاش. المهم لما قال نعمل مناظرات عشان نقيم عليكم الحجة ومش عارفين الكلام ده، فبدأنا ايه قصة المناظرات دي. فكان منها ايه، انه قال، وده الشاهد بقى الرجل بتاع التكفير ده، لما بنجيب بقى كلام الصحابة قال: لا لا تحتجون علينا بأحد. ليه؟ قال: نحن رجال وهم رجال. وكان الإشكال أو كانت المناظرة في تفسير آية، تفسير آية عن ابن عباس أظن هي: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فلما جبنا كلام ابن عباس قال: لا ما تجيبليش كلام ابن عباس، أنا زي ابن عباس بالضبط. فقال صاحب لنا: طيب الرسول عليه الصلاة والسلام ابن عباس توفرت له دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، انت توفر لك ايه؟ فقال: ومن ادراك ان الله استجاب دعاء نبيه. اه والله كده. الحقيقة زمايله انكروا عليه، يعني زمايله في الفكر انكروا عليه ان يقول هذه الكلمة العظيمة: وما أدراك أن الله استجاب دعاء نبيه. هو السلمة اللي حطوا رجليهم عليها هي السلمة اللي الخوارج حطوا رجليهم عليها. أول سلم أو أول درجة في سلم الخذلان الذي ارتقاه الخوارج أنهم طوحوا بالصحابة وقالوا هم رجال ونحن رجال. دي أول، وعشان كده عمرو بن عبيد اللي أنا يمكن قلت لكم خبره من كام محاضرة، لما ذكر سمرة ابن جندب رضي الله عنه أو جابر بن سمرة، هو سمرة، سمرة في حديث السكتتين، سكتتين بعد القراءة، فقال له: وما تفعل بسمرة؟ قبح الله سمرة. عادي خالص، فيش أي مشاكل. ليه؟ لأنهم يعتقدون أن الصحابة كانوا رجالا وهم رجال. لا، الصحابة كانوا رجالا وهم ذكور، وفرق بين الذكر وبين الرجل. فأول سلم بقى هم ارتقوا قصة هم رجال ونحن رجال، فغلا في مقابلهم ناس فطوحوا بالرجال. لا، المسألة تحتاج إلى توازن وإنصاف. نعم، اعرف الحق تعرف رجاله، إن الحق لا يعرف بالرجال، صح، ولكن ينبغي أن تتنبه أن الرجال هم وسائط الحق، وأن الطعن في الرجال طعن في الحق. لو النهاردة رواة الحديث، لو أنا جيت على سلسلة الإسناد وطوحت بها، هيبقى لي كلام؟ لا، سيسقط الكلام. فإذا تكلم الإنسان يتكلم بعلم وعدل. فابن الجوزي يقول أن جماعة من العلماء المحققين كانوا لا يبالون بمعظم في النفوس إذا حاد عن الشريعة، أرد عليه ولكن لا أمتهنه ولا أسقط درجته، أرد على غلطته بس، مع احتفاظي بتقديره وتوقيره إن كان من أهل الحق. وضرب لذلك بعض الأمثلة. قال: فنقل عن أحمد أنه قال له المروذي أو المروذي، وطبعا هي مكتوبة المروذي لكن هي المروذي: ما تقول في النكاح؟ المروذي أحد أصحاب أحمد يسأل الإمام: ما تقول في النكاح؟ قال: سنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: قد قال إبراهيم فصاحبي، أي لم يدعه يكمل عبارة إبراهيم، وقال: جئتنا ببنيات الطريق. بنيات الطريق إلى الطرق الجانبية اللي هي ممكن تكون متفرعة عن الطريق، عن الجادة، طريق اللاحب الطويل. فهذا هو الحق، ليس به خفاء، فدعني عن بنيات الطريق. فالإمام أحمد لما صاح به وقال: جئتنا ببنيات الطريق، أي أنا لا أحتج بإبراهيم. إبراهيم ده ابن أدهم، وإبراهيم ابن أدهم هذا إمام كبير القدر، عالي الكعب، ولا يخفى على أحمد قدر إبراهيم. ولكن إبراهيم اتحط في مقابل من؟ في مقابل النبي صلى الله عليه وسلم، فما فيش حد إذا وضع في مقابل النبي يكون له وزن، كما قال سفيان بن عيينة رحمه الله، قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو الميزان الأكبر الذي عليه توزن الأقوال والأفعال. هنا إبراهيم ابن أدهم كان متنسكا متبتلا تاركا للنكاح باختياره، دي ممكن تصلح له ماشي، لكن ما أقدرش أعملها سنة لمجرد أن رجلا فاضلا فعلها. فقد ذكر الذهبي في كتاب سير النبلاء عن ابن عيينة سفيان يعني رحمه الله أنه قيل لإبراهيم ابن أدهم: ألا تزوجت؟ فقال: لو أمكنني أن أطلق نفسي لطلقته. زهقان من نفسه ومش راضي عن نفسه، برغم ما كان فيه من الزهد ومن التبتل، اختاروا طريقة وعرة. لو أنت نظرت في حياة الصحابة تجد طريقهم أسهل وأسد من طريقة التابعين الذين جاءوا بعد ذلك، أخذوا في يعني دقائق الورع، وتكلموا بكلام يحتمل عدة معان، وبعض الكلام فاسد، بعض الكلام فاسد. فهو لأنه رجل فاضل بنتأوله على اعتقادي أن الرجل الفاضل لا يصدر منه إلا كلام سديد، لا سيما إن كان عالما واشتهرت عدالته في الأمة. وقيل له أي لأحمد إن سريا السقطي، وسري السقطي ده اللي هو ابن المغلس السقطي، ده ولد سنة 162 وتوفي سنة 253 أو 251 أو 257 على اختلاف بين العلماء في سنة وفاته. قال لما خلق الله تعالى الحروف وقف الألف وسجدت الباء. ما هي الباء نايمة ليه والألف وقف ليه؟ قال لك وقفت الألف وسجدت الباء. فالإمام أحمد قال نفروا عنه، نفروا عنه يعني بشعوا طريقته، لأن سري ابن المغلس رحمه الله من أوائل من تكلم في علم الحقائق، قصة الحقائق بقى والكلام اللي الصوفية بيذكرونه، تكلم بكلام سري السقطي لا يحتمل. أحسن محامله أنه قاله وهو كما يقولون يعني في مرحلة السكر، عنده غشي عليه، فأم تكلم إيه؟ تكلم بمثل هذا الكلام، فده كلام لا أصل له. فلما أنت تيجي تقول وقفت الألف وسجدت الباء بأي دليل قلت هذا؟ فالإمام أحمد قال نفروا عنه مع فضل سري، زي ما الإمام مسلم رحمه الله كتب في مقدمة الصحيح عن واحد شن عليه الغارة بسبب أنه اشترط شرطا، يرى مسلم أن التزام هذا الشرط سيضيع علينا شطر سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فشن عليه الغارة ووصفه بسوء الطوية ووصفه بالجهل. الناس قالوا يا ترى الإمام مسلم يقصد من؟ فمن قائل قالوا يقصد البخاري، ومن قائل آخر أنه يقصد علي بن المديني شيخ البخاري. وأنا أستبعد الحقيقة أن يقصد مسلم هذين، لم يقصد لا علي بن المديني ولم يقصد البخاري، إنما قصد رجلا نابها أيضا آنذاك فأعرض عن تسميته وشن عليه الغارة. وأحيانا يلجأ العالم إلى الشدة ليكف العوام والرعاع أن يقلدوا الرجل الفاضل في زلته، وهذه طريقة مسلوكة عند أهل العلم، الشدة أحيانا تكون هي الحكمة مش الحكمة اللين الدائم، لا، ووضع السيف في موضع ووضع الندى في موضع السيف بالعلا مضر كوضع السيف في موضع الندى. كلام المتنبي، لما واحد تديله وردة غير لما تديله بالسكينة. النهاردة لو واحد عنده مغص ولا الكلام ده وعنده زايدة ما ينفعش احط له مرهم، اقول اصل انا هفتح كرش واجيب بقى المشرط وافتح الكرش ودم ومش دم والكلام ده، ما هو المرهم مش هينفعه. فالشفقة عليه انك انت تفتح بطن عشان ايه تنقذه من هذا الايه من هذا المرض. فالشده الحكمه مش معناها اللين الدائم. يعني سفيان يعني الامام النسائي رحمه الله عليه اتهموه بالتشيع، والنسائي ما كان متشيعا قط، لكن اتهموه بالتشيع ليه؟ لانه لما دخل دمشق حدث بخصائص علي قبل مناقب الشيخين أبي بكر وعمر، واللي يعمل العملة دي يبقى كأنه يقدم عليا على الشيخين، ده إما متشيع وإما رافضي، وفي الغالب هو بيكون رافضي. التشيع قديما كان إن هو يقدم علي على عثمان بس، لكن ما يقربش من الشيخين أبي بكر وعمر. فلما دخل دمشق حدث بكتاب خصائص علي وهو جزء من السنن الكبرى للإمام، فواحد قال له إيه؟ ألا تحدثنا بفضائل معاوية؟ الشام كانوا نواصب، يعني كانوا كلهم يميلون إلى معاوية رضي الله عنه، بخلاف الكوفة والبصرة والكلام ده كانوا إيه؟ كانوا شيعة، الناصبي ضد الشيعي على طول. فالإمام النسائي لما واحد قال له من الشام وهم نواصب قال له ألا تحدثنا بفضائل معاوية، لأن فضائل علي بن أبي طالب كتاب الخصائص يقارب 300 حديث في فضل علي بن أبي طالب، أغلبها ثابت يدور ما بين الصحة والحسن يعني في درجة القبول. فقال له إيه؟ قال له أحدثك بلا أشبع الله بطنه. ما هو ده حديث صحيح في مسلم، حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لابن عباس نادي معاوية، وكان معاوية رضي الله عنه كاتما للوحي، فوجده ابن عباس يأكل فقال له إيه حتى آكل، يعني آكل ثم أذهب. وابن عباس بقى بيلعب مع الصبيان والكلام ده، فالنبي صلى الله عليه وسلم لأراه أخذه من أذنه وأرسله إلى معاوية مرة أخرى، فتأخر معاوية فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا أشبع الله بطنه. طبعا العلماء أولوا هذا الحديث وأن هذا ليس ذما لمعاوية رضي الله عنه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأم سلمة أو ما تدرين ما شارطت عليه ربي، قلت اللهم إنما أنا بشر فأي المسلمين سببته أو لعنته فاجعله له زكاة وأجرا. خلاص. فقالوا في ترجمة الإمام النسائي فانهالوا عليه ضربا حتى قتلوا، مات الإمام النسائي في الحادثة دي. طب من حامل الإمام النسائي على أن يحدث بفضائل علي عند النواصب؟ يعني زي ما احنا بنقول كده حط ايده في عش الضبابيك. سئل الامام عن هذا قال دخلت دمشق والمخالف بها كثير، مخالف لعلي وكانوا ينتقصون عليا رضي الله عنه، ومعروف قدر علي بن ابي طالب وقربه من النبي صلى الله عليه وسلم سواء كان ابن عمه او كان زوج ابنته، وكان بطلا مغوارا، ومش لو اتكلمنا عن علي بن ابي طالب هنتكلم كتير. فلما دخل دمشق ناس بيسبوا عليه وكلام، قال فصنفت هذا الكتاب رجاء ان يهديهم الله تعالى. اذا لم يصنف خصائص علي قبل الشيخين علشان تقديم علي على الشيخين، لا كان ده كانش موجود خالص، بس قال لك ايه هؤلاء ينتقصون فانا ساحدد بفضائلي رجاء أن يهديهم الله تعالى. وإلا فقد سئل الإمام النسائي عن رجل يسب معاوية فقال إن الإسلام دار والصحابة الباب، فمن نقر على الباب أراد الدخول، ومن أراد الصحابة أراد الإسلام. يبقى إذن الإمام النسائي لما عمل كده خذل، أراد أن يخذل. لما أنا ألاقي واحد يقلد إنسانا وغالى في تقليده حتى في أخطائه، فأهل العلم يرون أن من الحكمة أن نغض من منصب هذا العالم لنكف هذا المقلد حتى لا يحترق بتقليده، وأن هذا طريقة مسلوكة عملها الإمام الشافعي مع مالك، وأنه لما دخل مصر وكان أشهب ابن عبد العزيز كان بقى زعيم المالكية مع ابن عبد الحكم، وهم عارفين الشافعي كويس ويعلمون منصبه ومحله من الفهم، فخافوا لما جاء الشافعي من العراق أن يجعل مصر شافعية، فخافوا على المذهب على مذهب مالك. فأول ما دخل الشافعي كلحوا له استقبلوش كويس وبتاع وتجنبوه. الشافعي أول بحس بالعميادة أم دخل داره وأغلق الباب وما كانش إيه بيبث العلم بتاعه. فلما جاء بقى الناس وقالوا له إزاي أنت بقى تعتزل ولا تبث العلم بتاعك والكلام ده، فأدى بعض مخاوفه من تغير أصحابه من أصحاب مالك عليه، حتى كان أشهب ابن عبد العزيز يدعو على الشافعي بالموت في سجوده. والشافعي له أبيات يقول: تمنى رجال أن أموت وإن أمت، فتلك طريق لست فيها بأوحدي، فقل للذي يبغي خلاف الذي مضى فكأنقدي. يعني في كلمة وقعت مني كده. فالشافعي مات، ومات بعده أشهب ب18 يوم. فكان أشهب يدعو على الشافعي ويقول: اللهم أمت الشافعي حتى لا يذهب علم مالك. وصارت مصر شافعي، ومذهب مالك راح من مصر خالص، مذهب مالك استقر في المغرب. المغرب من أول ليبيا كده وانت ماشي لحد موريتانيا، ده مذهب مالك والمذهب الرسمي السائد. فأنا عايز أقول أن لما تكلم الإمام الشافعي في بعض فتاوى مالك، ما كان يقصد أن يغض من مالك، إنما قصد أن يكف عن اتباع مالك حتى فيما أخطأ فيه مالك رحمه الله. فهذه طريقة مسلوكة. يبقى لا نبالي بمعظم في النفوس إن خالف الشريعة، بس في نفس الوقت لا نهضمه وبعدين ما نطعنش عليه ونقع فيه. لا، لابد أن يكون أن تكون المسألة مسألة عادلة. شوف بقى سليل السقطي بيقول إيه. بيقول، وده الكلام اللي بقولك التدقيق فيه، أنت لو خدته على ظاهره تنكره على طول، لكن لابد أن تحملها على محمل حسن لفضل سري. يقول: حمدت الله مرة فأنا أستغفر الله من ذلك الحمد منذ 30 سنة. طبعا غريب أوي أن يحمد الله فاستغفر أنه حمد الله، 30 سنة يستغفر. إيه الحكاية؟ قيل له: وكيف ذلك؟ قال: احترق السوق، الدكاكين اللي في السوق احترقت، فجاءني رجل فقال: سلم دكانك، فقلت: الحمد لله، فأنا أستغفر الله من هذا الحمد. طب يستغفر من ايه؟ هذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الذي رواه ابن عمر وابو هريره، وله اكثر من طريق وان كانت مفرداتها يعني ضعيفه او لينه او كده، لكن هي متعاضده على اي حال. ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا راى مبتلا قال ايه؟ الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به. فلما واحد يقول له سلم دكانك، فيقوم يستغفر الله من ذلك الحمد. ده كأنه قال له الحمد، المفروض يقول كده: الحمد لله الذي سلم لي دكاني في الوقت الذي احترقت فيه دكاكين الآخرين. مش دي زي الحديث الدعاء عند رؤية المبتلى؟ طب هو وجه استغفاره إيه بقى؟ يبقى كأنه رضي عن احتراق دكاكين إخوانه، أو لم يشعر بالأسف على ذهاب أموال إخوانه. والإيمان الحقيقي أن يحب المرء لأخيه ما يحبه لنفسه. هو سلم، نعم سلم دكانه، نعم، بس كان المفروض أن يظهر حزنا وتفجعا على دكاكين الآخرين التي احترقت. فكأنه رأى أنه أخل بيعني بعض مواصفات المؤمنين، فلم يستغفر الله من أنه حمد الله، لا، إنما استغفر الله لتقصيره فيما يتعلق بأموال إخوانه. هو لا يحمل هذا الكلام إلا على هذا فقط، وإلا فهو كلام مردود. إذا لم تجد له في التأويل مساغا ومسلكا، معلش بالرد، لأنه ليس معصوما. والإنسان الفاضل قد يقول الكلام الساقط أحيانا، وقد يقول الكلام المرجوح كثيرا. فده برضو كلام لسري يحتاج الى تأويل. فلما انت تقعد بقى تدقق بقى في المعاني وتفعص فيها والكلام ده، قد لا تهتدي الى مراده، فقد تتبع طريقته وانت لست مؤهلا لذلك، فيحصل عندك انفساخ عزم. زي اللي داخل في الدين بمنتهى القوة في أول التزامه مثلا وعايز يعمل كل حاجة وبعدين فترة ويفطر، ما يليش عنده الحماس ولا عنده النشاط. النبي عليه الصلاة والسلام قال لكل عمل شرة وفترة، الشرة اللي هو النهم يعني، والفترة من الفطور. فمن كانت شرته إلى سنتي فقد هدي. إنما فكل عامل لابد أن يدركه هذا المعنى، مسألة الشرة والفترة. ساعات تبقى بتصلي ما كانش عايز تبطل صلاة، وساعات تقوم للصلاة بضرب الرصاص واقف ومتململ والكلام ده، وساعات كده تحس مش عايز تطلع من الصلاة. طبعا هذا فرع على زيادة الإيمان ونقصان. قال واعلم أن المحقق لا يهوله اسم معظم. مين الذي لا يهوله الاسم المعظم؟ المحقق اللي هو العالم الذي يعرف موضع قدميه، مش العامي. العامي مأخوذ من العمى، فهو بيد من يقوده. وكما قال المزني أظن لا يقلد إلا عصبي، فقال له ابن أخته أبو جعفر الطحاوي أو غبي. لا يقلد إلا عصبي أو غبي. لكن أهل التحقيق الذين يعرفون الحق تبع الأصول المعروفة لا يضره أن يخالف اسما معظما. وإحنا شفنا من العلماء زي مثل خطيب البغداد له كتاب اسمه موضح أوهام الجمع والتفريق. تعرف تعقب مين في هذا الكتاب؟ تعقب البخاري. البخاري في التاريخ الكبير جمع اسما كان ينبغي أن يفرق، أو فرق اسما كان ينبغي أن يجمع. إزاي؟ هنفترض واحد مثلا اسمه علي بن يزيد مثلا المقدمي أبو حفص الكوفي، خلاص؟ علي بن يزيد المقدمي أبو حفص الكوفي. يوم البخاري يجيب الاسم كله كده بالكنية بتاعه، ويكون أبو حفص المقدم الكوفي مش هو علي بن يزيد، واحد تاني. فاشتبه على البخاري فظنهما رجلا واحدا، فجمع ما كان ينبغي أن يفرق، أو فرق ما كان ينبغي أن يجمع. الخطيب كتابه ده موضوع الكتاب، فجمع لموه. ازاي تتعقب البخاري وانت مين عشان تتعقب البخاري؟ فكتب في مقدمة الكتاب كلاما رائعا جدا، وقال إن تعقبي على أمثال هؤلاء الحفاظ ليس إزراء عليهم، إذ ما نحن في من مضى إلا كبقل في أصول نخل طوال، وما ذكرنا إلا بهم، وما تميزنا عن الهمج إلا بهم، فكيف نزري عليهم؟ فاعتذر زي ما اعتذر ابن قتيبة لما تعقب أبا عبيد في غريب الحديث. برضو الجماعة قالوا له أنت تطلع إيه لتتعقب أبا عبيد؟ لأن أبا عبيد القاسم بن سلام ده كما قال إبراهيم الحربي جبل نفخ فيه الروح. شوف الوصف، جبل نفخ فيه الروح. وقدر أبي عبيد في ما تعلق بالغريب معروف، حتى أن أحمد وأحد معين سمع منه هذا الكتاب، وهم كلهم رفقاء، كلهم زمايل يعني في الطلب، لكن كان أبو عبيد رحمه الله متميزا في هذا الباب. وكان أبو عبيد على عادة القدماء كل حاجة بإسناد، يقول حدثنا فلان عن فلان عن فلان، أم ابن معين قال له إيه؟ قال له قل دعنا من الأسانيد فنحن أعلم بها منك، هات الإيه؟ هات المد وسيب الإسناد. فحدث مرة بالكتاب بلا إسناد، عشان كده طبعا موجودة من غريب الحديث أبي عبيد المضوع في الهند قديما يعني، وصورت في بيروت. هتلاقي أسانيد أبي عبيد في الحاشية مش في أصل الكتاب، ليه؟ استدركوها من نسخة أخرى عن أصل أبي عبيد. إنما النسخة التي حدث أبو عبيد بها يحيى بن معين وأحمد بن حنبل وهذه الطبقة كانت محذوفة ليه الأسانيد عشان يحيى قال له إيه نحن أدرى بالأسانيد منك. فلما جاء ابن قتيبة عشان يتعقب أبا عبيد في ألفاظ غريبة، فكلمة غريب الحديث أي من جهة العربية، من جهة العربية ألفاظ غريبة في الحديث، نهى عن الحنتمي والدباء والمزفة والمقير مثلا، فأنت عايز تعرف إيه المزفة والمقير والحنتم والدباء والكلام ده، فيقوم إيه يقول لك الحنتم معناه كذا كذا كذا، المقير معناه كذا كذا، أدي معنى غريب الإيه الحديث. وأبو عباء وابن قتيبة لا يجهل مكانه في العربية أيضا، ده كان كانوا يسمونه خطيب أهل السنة في مقابل الجاحظ خطيب المعتزل. فلما تعقب أبو عبيد لم يتحمل له ذلك، فكتب كلاما رائعا جدا جدا يعتذر فيه عن نفسه، وأنه لم يقصد أن يعني يتعقب أبو عبيد ليحط من قدره. أذكر يعني من الكلام الذي قاله، قال ابن قتيبة رحمه الله: وإن الله تبارك وتعالى لم يجعل العلم مع فريق دون فريق، بل جعله مشتركا مقسوما بين عباده، يفتح للمتأخر ما أغلقه عن المتقدم، ويحييه بقول ماض بقول تال يعترض على ماض. ده كلام ابن قتيبة رحمه الله، وفند في هذه المقدمة قول من يقول أعف عن ذي قبر، يعني لما يكون واحد مات سيبه ما تعودش تتعقبه الكلام ده، وبين أن هذا أمانة العلم في كلام رائق جدا جدا سال به يعني قلم ابن قتيبة رحمه الله. فالمحقق الذي درس العلم على أصوله له أن يعترض، بخلاف الجاهل أو المقلد فليس له أن يعترض على أهل العلم، لا سيما إذا كانت المسألة لها محامل وتحتاج إلى فهم. فيقول ابن الجوزي: واعلم أن المحقق لا يهوله اسم معظم، زي وصية الإمام أحمد لما أوصى تلميذه وصاحبه أبا داود السجستاني صاحب السنن، سنن أبي داود، ده تلميذ الإمام أحمد، قال له: يا أبا داود لا تقلدني ولا تقلد مالكا ولا تقلد الأوزاعي ولا تقلد سفيان، وخذ من حيث أخذوا. ليه؟ لأن أبا داود له أهلية إمام، وصنف كتابه السنن للفقهاء، عشان كده يقدمون أبا داود على النسائي في الذكر، لأن كتاب أبي داود أسهل منزعا من جهة الفقه، مع أن كتاب النسائي أقيم من كتاب أبي داود، أقيم سواء في التبويب أو في علل الحديث أو في تكرار طرق الحديث، كتاب النسائي ده ذهب زي كتاب أبي داود برضه، بس كتاب أبي داود أسهل منزعا، لما تيجي أنت كفقيه تقرأ كتاب أبي داود تستمتع. أبو داود لم يعنى بصنعة الإسناد كثيرا، عني قليلا بالتعليلات والكلام التذييل اللي بيعمله على السنة، بس لم يعنى كثيرا بصنعة الإسناد، وكان قصده أن يصنف هذا الكتاب للفقهاء، إذن عنده أهلية، عشان كده أحمد قال له إيه؟ قال: لا تقلدني ولا تقلد مالكا ولا وزاع ولا سفيان، وخذ من حيث أخذوا، أي أنت عندك الأهلية أنك أنت تتعامل مع الأدلة، إنما المقلد لا. فالمحقق أي العالم الذي يعرف موضع قدمه لا يهوله اسم معظم، ما بيتخضش لما يسمع إذا كيد إذا ثبت له أنه أخطأ أو حاد عن الشريعة. كما قال رجل لعلي بن أبي طالب، الكلمة اللي احنا كنا لسه بنقولها: أتظن أن طلحة والزبير كان على الباطل؟ فقال له: إن الحق لا يعرف بالرجال، اعرف الحق تعرف أهله. ولعمري إنه قد وقر في النفوس تعظيم أقوام، فإذا نقل عنهم شيء فسمعه جاهل بالشرع قبله لتعظيمهم في نفسه، كما ينقل عن أبي يزيد، أبو يزيد اللي هو أبو يزيد البسطامي واسمه طيفور ابن عيسى رضي الله عنه أنه قال: تراعنت علي نفسي فحلفت ألا أشرب الماء سنة. ترعنت يعني هاجت علي وخفت وبتحمله على العقوق وعدم الرضا. فقال طالما انت كده رعناه والله لأحرمنك من الماء سنة. فابن الجوزي بيقول ايه؟ وهذا اذا صح عنه كان خطأ قبيحا وزلة فاحشة، لان الماء ينفذ الأغذية الى البدن ولا يقوم مقامه شيء، فإذا لم يشرب فقد سعى في أذى بدنه، وقد كان يستعذب الماء لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أفترى هذا فعل من يعلم أن نفسه ليست له وأنه لا يجوز التصرف فيها إلا عن إذن مالكها؟ أبو يزيد البسطامي له كلام نفيس وله كلام لا يطاق إذا صح عنه، يعني كان ينقلون عنه أنه كان يقول سبحاني، وكان يقول ما في الجبة إلا الله، وكان يقول النار أي شيء النار، أنا سأضع يعني ظهري على جدارها فأهدمها، والجنة لعب صبيان. ذا كلام نقل عنه، قد يكون بعضه باطل وبعضه صحيح عنه. أم قالوا إذا كان صحيحا عنه ففي حال الغشي لما أغمي عليه يعني وما كانش عارف بيتكلم بيقول إيه، لما يدركه الخوف أو الكلام ده يقول هذا الكلام، يبقى مش مسؤول عن كلام. ده الكلام اللي بعض العلماء يحملونه عليه. لكن له كلام برضو جميل، بيقول إيه من ضمن كلامه، يقول هذا فرحي بك وأنا أخافك، فكيف فرحي بك إذا أمنتك؟ يعني الذين يحبون الله عز وجل في الدنيا لا تتم محبتهم إلا إذا استوى رجاؤهم فيه تبارك وتعالى مع خوفهم منه. فخايف، فبقول برغم ان انا خايف ده حبي فيك، فكيف لو امنتك؟ ويقول ليس العجب من حبي لك فانا عبد فقير، انما العجب من حبك لي وانت ملك قدير. كلام حلو، كلام جميل. قال الله عز وجل يحبهم ويحبونه، فقدم محبته أولا، إذ لولا أنه أحبهم ما أحبوه، فله الفضل والمنة في البدء والختام، كما قال تعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه، فما هدوا إلى الرضا إلا أنه رضي عنهم، كما قال ابن أبي الحواري، يقول أحمد ابن أبي الحواري ليس بالطاعة سعدوا ولكن بالسعادة أطاعوا، وليس بالمعصية شقوا ولكن بالشقاوة عصوا. كلام جميل يطلع منهم ساعات، ايه كلام جميل حلو. فده من الكلام المستملح لكلام من كلام ابي يزيد، وله كلام برضه قاله الجنيد وقاله سري وقاله الكبار الاوائل الذين ينسب الصوفيه انفسهم اليهم. يقول ايه؟ يقول الله عز وجل خلق كثيرا يمشون على الماء، ويقول هؤلاء لا قيمة لهم، اللي هم مش بيمشوا على المية يعني لا قيمة لهم، لكن انظروا إلى حالهم عند الأمر والنهي، زي كلام الليث بن سعد. قال لو رأيتم رجلا يمشي على الماء في مخالفة الشرع فاعلم أنه مؤيد بشيطان. فبلغت الكلمة الشافعية فقال قصر الليث رحمه الله، بل لو رأيته يطير في الهواء، مش يمشي على الماء، يطير في الهواء مع مخالفة الشرع فاعلم أنه مؤيد بشيطان. يبقى المسألة كلها لا تنظر إلى ما يقال إنها كرامات، لا، لكن انظر إلى هذا الإنسان وإلى وقوفه عند الأمر والنهي. لقيته واقف عند النهي، لقيته بينفذ الأمر، يبقى هذا رجل صالح. غير كده لا، زي ما ابن الجوزي هينبه على كده. فبيقول بقى ابن الجوزي إن لما يقول ترعنت علي نفسي فحلفت ألا أشرب الماء سنة، قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يستعذب له الماء، يعني يطلب له الماء العذب، كما في حديث أنس في الصحيحين قال كان أبو طلحة رضي الله عنه أكثر الأنصار مالا، وكان له بستان في قبالة المسجد النبوي، وكان في هذا البستان عين ماء، والرسول عليه الصلاة والسلام كان بيحب يدخل البستان ده علشان يستظل ويشرب من الماء العذب. وفي ذات يوم نزل قوله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، فجاء أبو طلحة فقال يا رسول الله إن أنفس مالي بيرحاء، أغلى حاجة عندي، علشان هو بيدخله صلى الله عليه وسلم ويكفي أنه بيعد فيه، وهذا كان كافيا لأن يحتفظ بهذا البستان وبيع بيت أملاك، بس ما يبيعش البستان ده بالذات علشان هو في مقابل المسجد وعشان النبي صلى الله عليه وسلم بيشرب منه. لكن انظر إلى سخاء نفسه رضي الله عنه، فقال إن أنفس مالي بيرحاء، وإني سمعت الله عز وجل يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، فضعها يا رسول الله في أي، يعني في أي وجه شئت. فالنبي عليه الصلاة والسلام أوصاه أن يضعها في أرحامه، فقال عليه الصلاة والسلام بخن بخن، ذلك مال رابح أو رايح، روايتان، ذاك مال رابح أو ذاك مال رايح، يعني إيه؟ راح يعني نفق أو نفق أو تقبل. فكان يستعذب له الماء أهو، فإزاي بقى يقول تراعنت علي نفسي فحلفت ألا أشرب الماء سنة؟ ما يجيش واحد يقول إذا تراعنت عليك نفسك فلا تشرب الماء، أو شوف أعز حاجة أنت بتحبها وارفضها كما فعل أبو يزيد، وهذا مش قانون. ممكن تكون أعز حاجة لك أنت لا تستطيع أن تتركها ولا أن تفارقها، فتذهب نفسك خلفها، ضيعت عزم قلبك عشان عايز تقتدي بأبي يزيد. طب أبو يزيد يستطيع أن يفعل ذلك مثلا، وشفاء نفسه في مثل هذا، أنت ما تنفعش، ليس عندك عزم أبي يزيد. يعني ابن عبد الله بن عمر لما سمع هذه الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، كان له جارية جميلة وكان ابن عمر يحبها، كان ابن عمر يحبها، أول ما سمع الآية دي دعا نافعا فزوجه هذه المرأة، من يقدر على دي؟ وبعدين بيحبها ودخل قلبه ونافع مولاه وشايف رايحة جاية قدامه، مين يقدر يعمل كده؟ جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له إن امرأتي لا ترد يد لامس، قال طلقها، قال أخاف